لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
تعيش السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة، خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات. أنا عمر الجريسي في بودكاست سقراط، أنقل أسئلتكم وأضعها على طاولة قادة التحول.
ضيفنا في هذه الحلقة هو سعادة المهندس ياسر السديس، الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير في وزارة العدل ونائب قائد مكتب تحقيق الرؤية. حصل ضيفنا على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب من جامعة الملك سعود، كما أنه يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها، وتنقل في مسيرته المهنية بين جهات عديدة، بدأت بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اللي قضى فيها 8 سنوات، وصل فيها لمنصب مدير دائرة، بعدها انتقل للاتصالات السعودية وقضى فيها 5 سنوات، وصل فيها لمنصب مدير إدارة التطوير الاستراتيجي، وانتقل بعدها لSTC Solution كمدير للشراكات والتحالفات قبل أن ينتقل لمنصبه الحالي في وزارة العدل.
تحدثنا مع ضيفنا كالعادة في محاور 4. في المحور الأول ركزنا على فهم دور مكاتب تحقيق الرؤية. وش مكاتب تحقيق الرؤية؟ لمن تتبع؟ وش علاقتها باللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؟ وش علاقتها بمركز أداء؟ وش علاقتها بالبرامج التنفيذية للرؤية، واللي هو في حالتنا برنامج التحول الوطني اللي مبادرات وزارة العدل تتبع لهذا البرنامج؟ كيف تكون علاقة بين هذه الجهات المختلفة؟ وفي المحور الثاني تحدث لنا ضيفنا عن ما هي الأعمال اللي قاموا بها فور تأسيس المكتب، من عملية تحليل الواقع وحصر 5 تحديات لاحظوا أنها تحتاج إلى عمل كبير في وزارة العدل. وفي المحور الثالث تحدثنا عن دروس التحول، وش هي 3 تحديات اللي واجهها ضيفنا شخصيا كأحد قيادات التحول في وزارة العدل، وما هي النصيحة اللي تلقاها في بداية عمله واللي كانت تقول خصص 80% من وقتك لهذه المهمة. وش هذه المهمة اللي خصص لها ضيفنا 80% من وقته لما بدأ عمله في مكتب تحقيق الرؤية؟ أما المحور الرابع والأخير فكان هو محور أسئلتكم الثمينة والثرية اللي وصلتنا عبر سناب شات أو عبر تويتر، واللي طرحنا أغلبها على ضيفنا باستثناء الأسئلة اللي كانت خارج نطاق عمله، مثل متى يتم تعيين النساء في القضاء أو المحامين. هذه كانت خارج نطاق وزارة العدل وهي ضمن نطاق مجلس القضاء الأعلى، ولكننا طرحنا عليه بقية أسئلتكم مثل رقمنة السكوك، ومثل الانتهاء من المباني المستأجرة، والعناية بمنسوبي وزارة العدل وتدريبهم وتأهيلهم، إلى آخره من أسئلتكم الثمينة. هذا كان ملخص حوارنا، أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عمار، شرفتنا ونورتنا.
يا أهلا وسهلا فيك أخوي عمر.
أبو عمار، أنا قبل ما أبدأ لازم أعلق على اللي صار في الواتساب. يعني موضوع يعني قناعتك في مسألة المقاطع الصوتية في الواتساب نتيجة لي يعني تجربة مريت فيها، كيف أثرت على إدارة الوقت بشكل أفضل. أنت أول ما بديت أسجل معك مقطع صوتي عشان ننسق هاللقاء قلت لي لا أقرأ أو لا أستمع للمقاطع الصوتية، وبعدها فهمت منك ويعني ويبدو كلام مقنع صراحة، فأعتقد قد تكون شيء يستحق المشاركة.
يعني هو بصراحة الناس يعني كل واحد يمكن له أسلوبه في الإدارة، بس أنه أنا لما بدأنا العمل في مكتب تحقيق الرؤية وكنا من يعني في بدايات إنشائه كنا نستفيد جدا من الرسائل الصوتية وتساعدنا، وهي يعني كانت خدمة تسهل العمل. الإشكالية أنه بعد فترة من الوقت وازدياد حجم الفريق وكبره أدت هذه العملية والسماح بالتعامل بالرسائل الصوتية إلى عبء غريب. هذا أني أفضل عبارة ممكن أسميها فيه، أنك تحتاج أنك تستمع رسالة. والمشكلة في الرسالة الصوتية أنه أحيانا بعض الإخوة شوي يعني يأخذ راحته في إعداد الرسالة الصوتية،
6-7 دقائق مقطع مثلا هذه
وتحتوي على أجزاء يعني يعني خلنا نقول مهم في صلب الموضوع،
مقدمة وسؤال وسلام وكيف الحال.
فأنت كيعني شخص يعني متقود فريق كبير بتكون تعاني من هذا العدد الكبير. فاللي حاولنا فيه في البداية قلنا خلاص أوكي مسموح بالرسائل الصوتية، بس على أن لا تتجاوز دقيقة واحدة، وعلى أن تكون مثلا في السيارة يعني أوكي نسمح لك عشان ما تقعد تكتب وشغلك عن القيادة. مع ذلك ما نجحت التجربة، فاضطرينا أني أنا أتعامل مع الجميع بالمثل، قلت أنا لن أستخدم الرسائل الصوتية.
أنت لا ما ترسلوا مقاطع صوتية
أبدا. زين، وجميع الفريق تزاهم الله خير تعاونوا معي ويتقبل،
وفرت وقت عليكم
أنا بالنسبة لي إيه؟ وهذا سبحان الله أخذنا حتى من معالي الوزير قائدنا دكتور ويد الصمعاني نفس الفكرة. فهو يقول أن اللي بيسجل لي رسالة صوتية هذا بيرمي العبء علي. زين، بيرمي العبء علي في أنه هو
ترخيص ترتيب الفكرة.
إيه بالضبط. فهو لو أنه ركز شوي وحاول يجمع أفكاره ويكتب وش هو يبغى
كان طلع في سطرين ولا
انتهينا، وصل أوكي. للفكرة بأسرع صورة ممكنة وانتهى الموضوع. فهذا اللي يعني خلاني احد المرات كما ذكرت لك وصل مجموع الدقائق اللي يجب ان نستمع لها 46 دقيقة.
واو،
من مجموع عدد كبير من
هذا شوط مباراة. الله يعينكم.
مو بمجدي لك.
الله يعينكم. ابو عمار، يعني اول شيء صراحة الانطباعات بشكل عام بعد ما اعلنت عن اللقاء انطباعات ايجابية عن وزارة العدل بالمجمل،
الحمد لله.
وهذا صراحة شيء جيد، يخلينا نتحمس أننا نعرف في محورنا الأول. يعني وزارة العدل معروف دورها إلى حد ما، بس يهمني أدخل حبة زيادة في مسألة دور مكاتب تحقيق الرؤية. إحنا في 2016 ما قبل هذا التاريخ الوزارات معروف هياكلها، بعد هذا التاريخ فجأة صار في كل وزارة شيء اسمه مكتب تحقيق رؤية.
صحيح.
وش هو المكتب؟ وش دوره؟ يرتبط بمن؟ هل يتعارض مع الإدارات الأخرى اللي موجودة في الوزارة؟ يريد تنورنا في مكاتب تحقيق الرؤية.
طيب، طبعاً أنا برجع أبدأ كمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكرك أولاً على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج الفتي والجديد وشيق إن شاء الله، وإن شاء الله يكون حلقة نجاح أخرى من سلسلة نجاحاتك أخوي عمر. مكاتب تحقيق الرؤية في الوزارات حسب الأمر الملكي يعني موجود لها مهام معينة ومحددة، وهي تتعلق بمتابعة المبادرات، مبادرات الرؤية المتعلقة سواء ببرنامج التحول الوطني أو أي برنامج يعني ترتبط به الجهة، ومتابعة ملاك المبادرات اللي في العادة يكونوا موجودين داخل الوزارات في يعني تنفيذ المبادرات والتأكد من تحقيقهم لجميع المتطلبات اللي تساعد في تحقيق المبادرات لأهدافها وتحقيق المؤشرات. كذلك من ضمن مسؤولياتهم التأكد من تحقيق المبادرات للأهداف المنشودة منها، وأنه في ارتباط وثيق بين المبادرة والمؤشر، بحيث أنه لو كان في مثلا مجموعة مبادرات اشتغلت لكن ما فيه تحرك نحو تحقيق المؤشر، معناته هذا الدور مكتب تحقيق الرؤية أنه يقول لحظة، ربما نحتاج إلى تعديل في المبادرات، إضافة في المبادرات، حذف وإلى آخره، للتأكد من المحاذاة الاستراتيجية الصحيحة.
فأنتم إدارة التغيير في الجهات الحكومية؟
جزء من أعمالهم كذلك لابد يكون إدارة التغيير والتأكد من تبني موظفي الجهة ومسؤولي الجهة ومنسوبي الجهة إلى للتغيير، وتعاملهم معه وتقبلهم له وتبنيهم له. فهذا جزء من مهامه، لكن أهم يعني جانب فيها اللي هو التأكد من المحاذاة الاستراتيجية، الارتباط ب
إيش هي المحاذاة؟
نحتاج أنه نتأكد أنه جميع مهام وأهداف المبادرات ومحتويات المبادرات تبي تساعدنا لتحقيق أهدافنا.
أوكي.
أحيانا تجي يعني الناس مباشرة تقفز نحو الإنجاز ونحو التنفيذ وتقترح مبادرة، قد تكون المبادرة هذه حلوة ظاهرا لكن ما لها ارتباط بمؤشرك وأهدافك،
وهذا يوفر جهد ووقت
بالضبط
وتكاليف أنك أنت تقوم بأعمال لا تصب في أهدافك الكبرى،
أو بلا صح أنها ستهدر.
نعم،
ستهدر يعني ميزانيات كبيرة إذا والله ما صار فيه تحكم وكنترول على وش المبادرات وهل هي فعلا مرتبطة بذلك.
وبمن ترتبط مكاتب تحقيق الرؤية؟ من هم مرجعها؟
مكاتب تحقيق الرؤية ارتباطها دائما بوزير الجهة. وأنا ذكرت أن هذا المهمة الأساسية لمكاتب تحقيق الرؤية. لكن شكل مكتب تحقيق الرؤية في كل جهة يختلف حسب احتياج الجهة وحسب مستوى نضج الجهة، حسب مستوى جاهزية الجهة للتواكب مع المبادرات. فتجد أنه لا تكاد تجد مكتبي تحقيق رؤية متطابقين في الهيكل ومتطابقين في المهام ومتطابقين في
هذه المرونة هي اللي تتناسب مع جاهزية كل جهة.
بالضبط. فتجد أحيانا بعض مكاتب تحقيق رؤية عندها يعني تدخل أكبر في تنفيذ المبادرات وفي إدارتها، وفي فتجد أنه الوكالات الأساسية لها يعني دور إشرافي أكثر ودور تنفيذي أكثر أحيانا، لكن بالتنسيق بشكل كبير وأداء العبء الأكبر يكون على مكتب تحقيق رؤية. بينما في مكاتب تحقيق رؤية أخرى لا، دوره لا يزيد أبدا عن متابعة الملاك اللي هم أحيانا وكالات داخل الوزارة أو الهيئات أو الجهات التابعة لرئيس الجهة أو مسؤول الجهة.
وموضوع إطلاق المبادرات أو تحديدها هذا يكون عندكم عادة ولا عند من؟
طبعا مرحلة إطلاق المبادرات هي كانت مرحلة متقدمة، لما في برنامج التحول الوطني الأول طلب من الـ من الـ من الـ الوزارات أنها تحدد وش مبادراتها. كان هذاك في ذاك الوقت هذاك التوجه. بعد كذا تغير التوجه، وضعت للرؤية أهداف زين، وإذا تعرفها هي كانت 6 أهداف على المستوى الأول.
نعم.
وفي أهداف من المستوى الثاني اللي هي قرابة أنا ما أذكر 27 هدف.
نعم. بعدين 96.
إيه. ثم أهداف المستوى الثالث 96 هدف. وطلب من جميع الجهات أنها تربط مبادراتها
بأحد
بالأهداف.
نعم.
فأدى ذلك إلى إعادة صياغة للمبادرات.
حلو.
وإعادة ترتيب وأحيانًا إضافة أشياء وحذف أشياء.
فاليوم ما في مبادرة عندكم ما لها علاقة بأحد أهداف الرؤية.
بلا شك.
جميل.
فوزارة العدل مثلاً.
كم قعدتوا عشان توصلوا لهالمرحلة؟
والله للأسف أنها أخذت وقت طويل زين، وربما أخرت بعض التحركات
في بس في النهاية المبادرة. اليوم مواردك جدا محفوظة أنها لا تعمل إلا على شيء له علاقة بأهدافها الكبرى.
بلا شك. وروجعت مرارا وتكرارا.
جميل.
ومن جهات متعددة، وهذه واحدة من أكبر مميزات الرؤية. مميزات رؤية 2030 أكبر مميزة في نظري لها أن وضع تصورات واستراتيجية الجهة ليست مرتبطة بأفراد اللي موجودين داخل الجهة فقط.
يا سلام.
فلو تغيروا هذا لن يؤثر. زين. ففيه مركز البرنامج التحول الوطني اللي هو سابقا كان مركز الإنجاز والتأخر السريع، وفي مركز قياس أداء الأجهزة العامة، فيه
لجنة استراتيجية.
اللجنة الاستراتيجية ومكتب الاستراتيجية التابع له. كل هذه جهات تتابع
التنفيذ بغض النظر عن أشخاص.
بالضبط.
نعم.
فمبادراتك موجودة ومؤشراتك موجودة، تغير الشخص الأشخاص اللي موجودين في مكتب تحقيق الرؤية أو في على رأس الهرم الوزارة أو إلى آخره، المبادرات مستمرة، فما في ارتباطية بالأفراد بالعمل المؤسسي. نعم. ثابت.
أتذكر على طاري هذه النقطة أحد ضيوفنا كان إبراهيم نياز مدير مركز أداء. فكنت أقول له مثلا وزارة زي وزارة العمل مر عليها 4 وزراء في 4 سنوات بمعدل وزير كل سنة.
نعم.
فكيف تستطيع تتابع أداء وزارة قاعدة تتغير بالشكل هذا؟ قال الجيد هو أنه مهما تغيرت الأسماء المستهدفات والمبادرات والمؤشرات
صحيح
بنسبة 90 أو أكثر من ذلك ثابتة. أنتوا طبعا ما شاء الله العكس، أنتوا عندكم استقرار فظيع الوزارة لا إله إلا الله. يعني ظاهر وزير العدل هو وزير الزراعة الوزيرين الوحيدين اللي عندهم حقائب وزارية خدمية استمروا في التشكيل الجديد من أصل كل بقية الوزراء. فيعني ما شاء الله عندكم استقرار جيد الله يتمم.
وبإذن الله أنه هذا يعني من النجاح الحمد لله الوزارة الحمد لله. في تحقيق مستهدفة.
بما أننا ذكرنا هالجهات ودي أفهم وش علاقة مكتب تحقيق الرؤية بأداء بمكتب استراتيجية. طبعا بالجهة نفسها يبدو واضح، لكن وش نوع العلاقة اللي بينكم بين مكتب استراتيجية وبينكم بين أداء؟
طيب أعمال الارتباط يعني وثيق. لماذا؟ كمركز أداء يتابعنا من زاويتين. مركز قياس أداء الأجهزة العامة يتابعنا من زاويتين، زاوية المؤشرات وتقاريرها والتقارير الربعية وفيه متابعة لصيقة في هذا الموضوع، وفيه يعني عمل احترافي ما شاء الله ضخم من الأخوان في مركز أداء للتأكد من بناء المؤشرات بشكل صحيح، وجود وثائق داعمة تثبت تحقيق المؤشرات كما تزعم الجهة، في حالتنا كما نزعم نحن وزارة العدل.
متعبينكم ولا لا؟
متعبيننا بشكل إيجابي. فجزء منها أحيانا إذا كانت مثلا الخدمة مؤتمتة فهذه تقاريرها ممكنة وسهلة وتستطيع مباشرة إخراج المستهدف من السيستم وانتهى الموضوع. يعني ممكن كمثال متوسط المدة الزمنية لنظر القضايا من أنظمة إدارة القضايا الموجودة في الوزارة، نستطيع إخراج متوسط المدة الزمنية وبمعادلة معينة نظهر بالضبط ما هو يعني ماذا حققت الوزارة كنتيجة فعلية في الشهر أو في الربع المطلوب. لكن في بعض المؤشرات التي لم تؤتمت خدماتها بعد، فهذه كنا كوزارة عدن نواجه تحديات فيها، ولكنها تنمو الحمد لله مع الوقت شيئا فشيئا بوجود أنظمة إلكترونية حديثة تساعدنا في أتمتة هذه العمليات وتسهيل إصدار التقارير وتصبح وثيقة داعمة دقيقة نستطيع أن نعتمد عليها في إخراج القراءات الصحيحة.
هذا بينكم بين أداء.
نعم، وكذلك الجانب الثاني يتابعنا في أداء اللي هو مسيرة المبادرات كمسيرة من ناحية المعالم الرئيسية في المبادرة
إنجاز
ونسبة إنجازها والآخره وإدراجها في التقارير ذات العلاقة. المركز الآخر الذي يتابعنا بشكل لصيق ويتعاون معنا تعاون صراحة متميز جدا جدا اللي هو مركز برنامج التحول الوطني وعلاقتنا في الوثيقة.
أكثر مبادراتكم تابعة لهم؟
بل كل مبادراتنا تابعة لبرنامج التحول الوطني. وتعاوننا مع مركز برنامج التحول الوطني وثيق ولصيق حتى أنه وفرنا لهم مكتب داخل مبنى التطوير في وزارة العدل لتسهيل التواصل وتسهيل العمل ومباشر يعني والعمل بشكل متواصل.
وش يسوون غير أداء؟
لا، هم متابعة بشكل أقرب وألصق، يتابعون مواضيع الميزانيات وأمورها
متابعة تشغيلية
إلى آخره، متابعة لصيقة جدا. هم المسؤولين طبعا، الرئيس التنفيذي لمركز برنامج التحول الوطني هو يعتبر صراحة نسيت وش منصبه في لجنة برنامج التحول الوطني اللي يرأسها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط على ما أعتقد.
مدير البرنامج هو الأستاذ ثامر السعدون.
الأستاذ ثامر السعدون فيمارسون مجموعة كبيرة من المهام. يوجد عندهم مدراء إنجاز، مدير الإنجاز هذا يكون مسؤول عن الجهة وجميع ما يخص هذه الجهة، سواء من قراراتها، اعتماد مبادراتها، إشكاليات في إقرار المبادرات، تفاصيل المبادرات، اجتماعات لجنة برنامج التحول الوطني التي يحضرها الوزراء الأعضاء اللي من ضمنهم معالي وزير العدل. ويرفع لهم التقارير بشكل متواصل ومستمر للتأكد من مسيرة المبادرات في برنامج التحول الوطني بشكل صحيح ومضيها بشكل أدق وشكل يعني لصيق جدا. يدخلون في التفاصيل حتى يشاركون معنا في اللجان التنفيذية للمبادرات.
جميل.
عندنا اللجان التنفيذية تعقد بشكل أحيانا كل 3 أسابيع أو كل شهر لكل مبادرة من المبادرات، يحضرها جميع المشاريع اللي تابعة لهذه المبادرة. أحيانا بعض المبادرات فيها 14 مشروع أو برنامج، فتجد أنه الاجتماع يقسم بحسب الشركات المشاركة وحسب الجهات المشاركة في المشروع، ويشارك معنا برنامج التحول الوطني وغيرهم.
ومكتب استراتيجية؟
مكتب استراتيجية دورهم في اعتماد المبادرات واعتماد أي تغييرات تحدث على المؤشرات وغير ذلك. وأتوقع ربما لو إن شاء الله حصل لك واستضفت أحد من الأخوان في مركز برنامج التحول الوطني بيعطونك يعني تفاصيل أكثر. وأيضا لو استضفتوا أحد كذلك من مكتب الاستراتيجية بيعطيكم تفصيل أكثر عن دورهم وبيفيدونكم بشكل كبير. لكن نتعامل معهم يعني بشكل غير مباشر بخصوص المبادرات من خلال مركز برنامج التحول الوطني، اعتمادها، وجود ملاحظات عليها وإلى آخره.
جميل جدا. هذا ما شاء الله يعني تعريف جدا مفيد وسلس حتى الواحد يستوعب وش بالضبط موقعكم. هذا كان محورنا الأول. حناخذ فاصل قصير وننتقل لمحورنا الثاني اللي هو حنبدأ نحكي في الأرقام.
ما قلت لي فاصل، كان شربت الماء بعد الفاصل.
لا خذ راحتك، اشرب زي ما تبي. بالعافية. المحور الثاني حنسولف فيه عن مبادراتكم وإنجازاتكم. فاصل قصير. طيب حياك الله أبو عمر مرة ثانية. نبدأ محورنا الثاني اللي هو عن المبادرات، وعن سؤال كبير يهمنا جدا هو ماذا حققتم، خصوصا أنك ما شاء الله حضرتك من أوائل القيادات اللي انضمت من 2016 في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل، ويعني فترة ما شاء الله ما هي بسيطة. تخلينا نتطلع لسؤال مهم، ماذا حققتم خلال 3 سنوات اللي فاتت؟
أنا أحس إنه القصة تكون أحسن إذا بدأنا إنه كيف بنينا المبادرات، زين؟ ثم ممتاز. بعد ما كيف بدينا المبادرات، ما هي المبادرات وما هي المؤشرات اللي ترتبط فيها، نحاول
وما الذي تم تحقيقه
بالضبط
في المبادرات
أثناء المبادرات يمكن نتطرق هذا الشيء. طيب التحديات، عشان نصل للتحديات، قامت الوزارة بعقد مجموعة كبيرة من ورش العمل. طبعا في تحديات ظاهرة ما تحتاج انك يعني تقوم بأبحاث ودراسات عشان تصل اليها، ابحاث يعني تحديات واضحة وظاهرة وجلية لكل من يريد تطوير عمل وزارة العدل. كذلك الوزارة ربما متأخر عن هذا شوي، اللي هو في منتصف تقريبا 2017، يعني هذا غير مرتبط تحديدا بالمبادرة، لكنه ساعدنا على تكوين فهم عميق جدا للتحديات التي تواجهها المستفيدين ورغباتهم، اللي هو مشروع قيم. ففي منتصف 2016 أطلقنا خدمة قيم. هذه
هي رسالة تجيك أول ما تطلع من أي خدمة.
بالضبط.
رائعة.
بدأت تنمو. يعني وصلنا قبل فترة قريبة إلى 51 خدمة من خدمات وزارة العدل، وما زلنا نواصل للوصول لكل الخدمات. وهي يعني مرت بمراحل. فنضج لأن وصلنا إلى أنه فقط خليناها 3 أسئلة. سؤال عن الخدمة، سؤال عن الموظف، سؤال عن الوزارة. زين. ثم مجال للتعليق. القضية ليست في هذه.
والناس تتفاعل تشارك فيها؟
طبعا حسب النسب الطبيعية كانت النسبة متميزة. والأمر الثاني أنه ميزتها أنها مرتبطة بشخص
فعلا استخدم الخدمة.
فعلا استخدم الخدمة. الزبدة مهب في البرنامج لوحده، الزبدة فيما حدث مع البرنامج والتغيير الذي حدث في الوزارة مصاحب للبرنامج. أعد مجموعة من التقارير ومن لوحات المعلومات اللي يسمونها الداشبورد، والتقارير التي ترفع لقيادات الوزارة كلهم ويطلع عليها معالي الوزير ويتابع فيها الوكالات. التقرير يحتوي حتى على مستوى تجاوب وكالات الوزارة مع الملاحظات، وأبهر لحمد الناس بأنه يرفع الملاحظة الآن يتفاجأ بوكيل التوثيق مثلا ولا وكيل الشؤون القضائية يتصل به بنفسه، أنت كتبت الملاحظة الفلانية على القضية الفلانية، وش اللي صار معك بالتفصيل لو سمحت عطنا إياه، ويتدخلون فيه. بعض الناس بمجرد فقط الاتصال تجد أصلا مستوى الرضا يتغير. صح. تماما جدا، أنه فيه
شعور أنه في أحد يسمع لي ويتجاوب معي.
نعم. صحيح. بهذا الموضوع لخصنا التحديات تقريبا في 5 تحديات أساسية.
وش هي الـ5 تحديات؟
عندنا أول شيء انخفاض الرضا عن الخدمات العدلية، هذا تحدي عنوان عريض كبير وتحته أشياء كثيرة. زين. قد يكون عدم غير راضي لطول المدة الزمنية، قد يكون غير راضي أساسا لأنه خسر في القضية، فقد يكون غير لأسباب متعددة.
صحيح.
انخفاض معدلات الأداء التشغيلي والوظيفي. كذلك واحدة من أهم التحديات ضعف التكامل مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كان في تحديات في الجانب العقاري وإشكاليات في الجوانب العقارية، بنسبة معينة من العقار فيها تحديات، فيها عدم وضوح في بعض الصكوك، في إشكاليات وتحديات في هذا الجانب. فيه كذلك تحدي تواجه الوزارة في تحديات انتقال الاختصاصات تواجهها، وهذا تحدي كان كبير. انتقال المحاكم التجارية، انتقال المحاكم العمالية، تفعيل قضاء الاستئناف. يعني سابقا كان دور قضاء الاستئناف هو فقط تدقيق القضية. الآن انتقل إلى نظر قضائي ومرافعة قضائية موجودة في قضاء الاستئناف، وتم البدء بتفعيله قبل أشهر يعني يكتمل تدريجيا، وما سوى ذلك من لجان شبه القضية التي سيتم ضمها.
فهذه 5 تحديات.
هذه 5 تحديات الأساسية.
لو بلخصها مرة ثانية، انخفاض معدلات الرضا بشكل عام، انخفاض معدلات الأداء التشغيلي والوظيفي، ضعف التكامل مع الجهات الحكومية، إشكاليات القطاع العقاري بشكل عام، والتحدي الخامس هو انتقال الاختصاصات من وإلى الوزارة.
بالضبط،
هذه خمس تحديات يعني خرجت فيها بعد عملية تحليل الواقع.
أنا أحس أنه ربما أطلنا في جوانب تنظيرية.
نبي الأرقام، إيه الآن أبو عمار نبي الأرقام، نبي الشيء اللي يوسع الصدر.
طيب، بناء عليه صار فيه 24 مبادرة لوزارة العدل، زين، قسمت على تقريبا 6 محافظ رئيسية. إحدى مبادراتنا ومشاريعنا المهمة واللي ربما لمسها الكثيرين وشافوها وانطلقت تقريبا قبل ربما أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وهي السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام. وهذه المبادرة من خلالها طالب التنفيذ يرفع طلب التنفيذ من خلال الموقع بدون الحاجة لزيارة محكمة التنفيذ، ويصل للمنفذ ضده رسالة سداد.
زين، أول التبليغ شفت المثال ذا أبو عمار.
نعم،
خلنا نأخذ قبل وبعد بكل بساطة. واحد عنده عقد أجار قبل 2016 وبعد 2016، وش اللي يصير
بالنسبة للإيجار تحديدا؟ عقد الإيجار المصدر من شبكة إيجار في
هذا سند
تنفيذي مباشرة.
نعم،
ويذهب تنفيذه مباشرة إلكترونيا لمحكمة التنفيذ وينفذ مباشرة.
نعم،
زين، ويصل للمنفذ ضده رسالة سداد. الرقم وصل إلى قبل فترة يسيرة إلى 1,158,000,000 ريال.
ما شاء الله، هذه كلها تم سدادها من خلال قضاء التنفيذ.
نعم، متوسط فترة الزمنية للسداد بلغت يومين.
يومين؟
نعم،
هذا كمتوسط.
كمتوسط بين السداد وتحويل المبلغ.
متى بديتوا هذا الكلام؟ هذا أرقام كم؟
إيه، هذا يتكلم طبعا، هذا أنا ما أعتقد أنه بين السنة ونصف إلى سنتين.
هذه أرقام سنتين.
إيه، عدد العمليات 30,509 عمليات، يعني تصور هذه اضربها في 2 عشان تحسب عدد طالب التنفيذ ومنفذ ضده. كل هذولا ما احتاجوا أنهم يرزون المحكمة ويبحثون عن مواقف ويزحمون الطرق. 30,509 عمليات
ما شاء الله.
بعض الجهات، وهذه ذكرها معي الوزير في أحد لقاءاته، بدأوا يطلبون، أحد الغرف التجارية تطلب من الوزارة ومن المجلس بتهدئة أو إطالة الوقت شوي في تنفيذ مثل هذه القضايا والتريث. فكان معي الوزير يقول حددوا موقفكم،
تبغون نسرع ولا
نسرع، تبغون نهدي، حدد موقفكم في في مثل هذا الموضوع. في مبادرة جميلة وتمس جانب اجتماعي جميل، إن هي مبادرة مراكز الرؤية والحضانة والزيارة.
إيه،
اسمها مبادرة شمل. هذه مبادرة سابقا كان أحيانا الرؤية والحضانة والزيارة تتم في مراكز الشرط،
اللي هي لما يكون الوالدين منفصلين وأحدهما يبغى يشوف أبنائه.
أحسن،
وين يروح نشوفونهم عادة؟
بالضبط، كانت سابقا في الشرط.
في الشرط،
والأحيانا الأطفال يتعرضون لمناظر مهيب مناسبة لهم، ولا يتم في عناية، ولا يكون في مجموعة من الأعمال اللي أضفناها في هذه المبادرة، مثل أحيانا الإرشاد الاجتماعي، أحيانا محاولات الإصلاح، أحيانا إلى آخره، واللي أثبتت وجود نتائج معينة. هذه المبادرة الحمد لله انطلقت،
بدأت. كم مركز موجود اليوم؟
اليوم طبعا ما زالت تنمو، لكن اليوم موقع مع 3 مراكز وسطاء رئيسية كبرى أطلقت العمل في الرياض مع جمعية مودة، وأيضا كذلك في جدة مع جمعية المودة على ما أعتقد اسم مماثل شبيه لكنها جمعية مستقلة، ومع جمعية ثالثة في المنطقة الشرقية. في الرياض وفي جدة ومكة انطلق العمل وبدأت الحالات واستقبالها، حتى في الطائف كذلك، لأن هذه الجهات
مراكة مع الجهات هذه
أنهم
يحتضنون لقاءات.
أحسنت، وهم كذلك يديرون مراكز أخرى ويتأكدون من تنفيذ هذه الأعمال
بمعايير معينة،
بمعايير ومستويات معينة. وصنفنا هذه المراكز إلى 4 أصناف. مراكز ألف، وهذه لها متطلبات معينة ولها احتياجات، بحيث أن يكون مبنى كامل مستقل وفيه صالة ألعاب أطفال جميلة، فيه إرشاد أسري واجتماعي وإلى آخره، حتى رجع جميع الأشياء، حتى الأمن، مداخل المعاقين، جميع الأعمال.
متى بيصير 100% من هذه اللقاءات عبر هذه المراكز؟
هذا هو المستهدف.
متى؟
مستهدف في 2021.
2021
نهاية 2021
100% من هاللقاءات حتكون في مراكز
الرؤية والحضانة والزيارة.
يا سلام.
طبعا أكبر تحدي في هذه المبادرة هي الاستدامة.
وش أبرز أمثلة الأتمتة؟ طيب. اللي أنت يعني صراحة يعني تفتخر فيها.
طبعا أكبر مثال هو الوكالة الإلكترونية، وهذا يقودنا إلى لا ليس الموثق.
الوكالة الإلكترونية.
الوكالة الإلكترونية.
أيوة.
ففي أنواع من الوكالات صارت إلكترونية بالكامل دون الحاجة لا لكاتب عدل ولا إلى موثق،
وهي ولا إلى زيارة كتابة
ولا عدل. إلى زيارة كتابة عدل، وهي اللي صنفت لأنها وكالات منخفضة المخاطر. زين، وصنع طبعا البنود الوكالات بنود كثيرة ومتعددة، اختير مجموعة منها اللي يعتبر أنه منخفض مخاطر، وما زال في مراجعات لمجموعة من هذه البنود للخروج ب الوكالات الصحيحة اللي ممكن كذلك تضم إلى مثل ذلك. يعني كمثال ذكر لي أحد الأشخاص بعد إطلاق الوكالة الإلكترونية تقريبا بثلاثة أيام يقول كنت في دولة الإمارات أشتري سيارة، فطلبوا مني توكيل مخلص جمركي، وكنت في دبي ما راح أرجع إلا بعد أسبوع. يقول لو أني رايح أو مشتري السيارة قبلها بأربع أيام كان اضطريت أني أصبر إلى أن أرجع للسعودية أتم الوكالة للمخلص الجمركي، أرسلها لهم ورقيا زين حتى يستطيع المخلص الجمركي أنه يذهب إلى المنفذ الحدودي ويتم الأعمال. الذي حصل أنه يقول الحمد لله أطلقت وكالة، أطلق موقع ناجز، دخل وكل الشخص، جته طبعا عن طريق النفاذ الموحد، دخلت وتأكدوا من شخصيته، نفذ الوكالة لأن التخليص الجمركي يعتبر من الوكالات منخفضة المخاطر. زين، ما في أحد راح يخلص لك جمركي بدون توكيل.
نعم.
بدون فيقول ومباشرة جيت يومين
بدون ما يحضر وبدون ما يحتاج
من خارج المملكة،
خارج حتى المملكة،
من خارج المملكة نفذ مثل هذه الوكالة. فهذه طبعا من الأشياء التي نفتخر فيها بشكل كبير. أذكر لك الأرقام إذا كنت تتكلم عن الأرقام. فعدد الوكالات الإلكترونية التي صدرت حتى الفترة الماضية هي 240 ألف وكالة
عبر
ناجز.
هذه كلها وكالات إلكترونية
دون الحضور.
240 ألف
إطلاقا،
هذا في خلال السنتين اللي فاتت.
لا 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 لا، الوكالة الإلكترونية لم تطلق إلا يعني قبل أقل من سنة.
ما شاء الله.
إيه قبل أقل من سنة، أقل بكثير يعني ربما تسعة أشهر أو شيء زي كذا. يعني هذه نقلة كبيرة جدا، وهذه من الأشياء التي نفتخر فيها. طبعا هذا غير الأشياء المصاحبة، يعني الفسخ صار إلكتروني.
نعم.
فسخ الوكالة صار إلكتروني.
صحيح.
تستطيع تفسخها في أي لحظة في أي مكان.
صحيح.
من أكبر الأشياء اللي كذلك نفخر فيها في وزارة العدل الربط بين جهتين داخل وزارة العدل، بين المحكمات، محاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف. هذا وهذا تم في محاكم الأحوال الشخصية. يعني دائما يعني نفخر بأحد القضايا اللي خلصت في وقت سب الحكم القطعية خلال 25 ساعة. حكم القاضي اليوم خلال 25 ساعة دقق على الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وانتهى الموضوع. يعني قارنها بالما قبل، كما يعني تتكلم عن ما قبل. قبل كان الرحلة من المحكمة إلى محكمة الاستئناف تأخذ لها شهر، تصف سرة يعني ينظرها قضاء الاستئناف ثم تعود شهر، قد ترجع شهر يقول لك والله فيه تواقيع مفقودة، في صفحات مفقودة، في إشكاليات معينة، لأن مثلا موظفي الدائرة أحيانا هذا كان واحدة من الإشكاليات والتحديات، أحيانا بعضهم غير مدرب غير مهيئ، ما يعرف كيف وش الأشياء اللي لابد أن يتحقق منها قبل أن يرسلها للاستئناف إلى آخره. الآن لن تستطيع إرسالها للاستئناف إلا بعد اكتمالها، وهي كلها إلكترونية.
كم تأخذ عشان تروح تجي
مباشرة إلكترونيا وترجع؟ يعني زي ما ذكرنا لك واحدة من الأمثلة 25 ساعة.
أي.
خلال يوم وشوي فقط
رجعت.
هذا
متوسط ولا هذه حالة
سيئة؟ لا، هذه حالة واحدة. أيه؟ لكن المتوسط قطعا بيكون أقل بكثير جدا من
الشهرين.
من الرقم الشهرين الهائل جدا، واللي كان ربما يتعرض لتحديات أخرى اللي هو أحيانا إلى آخره.
نعم.
من الأشياء التي قريبا ستؤتمت بإذن الله الصكوك.
هل باقي شيء في المبادرات والإنجازات؟
والله
اللي تحب تشيرها؟
والله كثير.
وش أهم
على أنه من أهمها كذا في مدام دخلنا في التوثيق، عندنا رقمنا التثروة العقارية، وهذه من أهم وأضخم مبادرات الوزارة، واللي يعني يسألون عنها كثيرا ويتابعها جهات كثيرة، وهي تعتبر خلينا نقول بنية تحتية لتسجيل العين العقار.
أنا أتذكر قريت قبل شهر تقرير ل برنامج رسوم الأراضي في وزارة الإسكان، اللي هو برنامج يتابعون الناس بحماس لرؤية أثاره. وكان التقرير يذكر بأنه البرنامج رسوم الأراضي يطلب تعديل النظام لأنهم قاعدين يواجهون تحديات كثيرة، من ضمنها التحديات كان عدم قدرتهم على الوصول للصكوك بسبب عدم رقمنتها أو عدم يعني تحويلها للصكوك الإلكترونية.
صحيح.
فايش تقولون؟
طبعًا إيه طبعًا هذا المسؤولية فيه مشكلة بعد، إنه ليست فقط مقتصرة على وزارة العدل، وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأعمال المتعلقة فيها، فالموضوع متشعب جدًا وصعب. لكن الدور اللي عندنا كوزارة العدل إنه 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 رقمن جميع الوثائق العقارية. طبعًا حتى حين بدأنا المبادرة كان حسب تقديرات أولية إنه عدد الصكوك سيصل إلى 65 مليون وثيقة عقارية. بعد أعمال المسح وانتهائها وصلنا للعدد لا يصل إلى 95 مليون.
95 مليون
وثيقة عقارية.
وثيقة عقارية
لابد من أتمتها. طبعا
غير مؤتمتها، غير الصكوك الشاملة أو
الصك الشامل منتهي موضوعه،
ما هي محسوبة. 95 مليون وثيقة
عقارية
تحتاج رقمنا
بالضبط. وهذه الوثائق طبعا تختلف، بعضها قديم جدا، تتكلم على تحتاج إلى أعمال الترميم والتعقيم وتهيئتها حتى تستطيع فقط تمسحها، تحتاج إلى متخصصين في قراءتها. إحنا نسميه تكشيف البيانات، هذا ما يقدر يسويه إلا واحد متخصص يعرف يقرأ الصك العقاري بشكل صحيح ويفهم وين البيانات المهمة والأساسية اللي أحتاج أني أرقمنها. زين، فهو أول شيء أنك الصك عندك أصلا متهالك، ورقة متهالكة أكلتها الأرض ولا الرطوبة ولا إلى آخره. حتى أحيانا يعني أوضاع بعض الأرشيفات يعني مؤسف والله. وكذلك فيها بيانات أساسية وثروات لناس. ثروات هائلة، لذلك لابد يكون فيه طريقة آمنة وموثوقة لنقل هذه الوثائق العقارية إلى 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 مكان مركزي، ثم القيام بأعمال دقيقة جدا لحفظ حقوق الناس والتأكد من توثيقها.
بديتوا بهالإجراءات الآن قبل ما يصير في المركز ولا لسه؟ يعني لا، إجراءات
هذا كله لم يبدأ بعد.
لم تبدأ بعد.
إحنا الآن ما زلنا نضع البنية التحتية العميقة القوية لضمان إنه تكون كل الأعمال بشكل صحيح. يعني كمثال الآن.
فالخمسة وتسعين مليون وثيقة لم يتم البدء فيها.
صفر.
أوكي.
زين. فالآن نحن في مرحلة كذلك بناء الأرشيف المركزي.
زين. أبو عمار، الآن نتكلم عن 3 سنوات من عمل الوزارة اللي أنجزت في ملفات كثيرة بشكل سريع. لما نجي ملف الوثائق العقارية نقول إنه صفر، يعني ما يتناسب مع بقية أعمالكم.
شوف، هذه من المبادرات اللي بدأت سابقا عدة مرات وفشلت.
سمعنا عنها كثير. صحيح.
وفشلت.
صحيح.
فلذلك نحن لا نريد أن نبدأ بطريقة
توصلكم نفس النتائج السابقة.
بالضبط. لابد أن نبدأ، وإذا بدأنا نبدأ بقوة بشكل صحيح وسليم وعلمي وغير قابل للعودة إلى الوراء.
متى تبدأون؟ أو متى طبعاً تبدأ؟
الأعمال ضخمة جدا وبادئة كلها في توازي معين. يعني كمثال بناء الأرشيف المركزي، وهذا يتبعه نقل آمن للوثائق، وكما ذكرنا ما يحتاج إلى ترميم وتعقيم سيتم من خلال الأرشيف، ثم المسح، بعد المسح تنتقل إلى معمل الرقمنة، معمل الرقمنة يقوم بالأعمال إلى آخره. فهذه الأعمال كلها تقوم بالتوازي، وكذلك النظام الإلكتروني الذي كل هذه الآن تحت الأعمال والترسية، وبعضها بدأت مثل النظام الإلكتروني كذلك بدأت تطويره.
خطتكم متى تكتمل هذه كلها؟ الخمسة وتسعين مليون هذه؟
حسب برنامج التحول الوطني هذه المبادرة تنتهي بنهاية 2022. وحنا نعتبر تحدي كبير جدا 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 إنهاء الخمسة وتسعين مليون وثيقة عقارية.
يعني تتكلم عن تقريبا 95 ألف وثيقة عقارية يوميا.
تقريبا.
هذه كلها يدوي.
وهذه كلها يدوي. فهي فيها تحدي كبير جدا جدا.
الله يقويكم.
اي، فهذه يعني واحده من المبادرات.
ودي اخذ الكبير. اخر يعني مبادره او اخر يعني رقم
في والله المشكله ان ما تكلمنا في القضاء بشكل كبير جدا.
أيه.
لكن انا خلني بتكلم على في القضاء عموما. طبعا خلنا نقول بشكل مختصر جدا ولو انه هو
لب العمل
هو لب العمل. صحيح. فتكلم انه عندنا شيء من أكبر النقاط الأساسية اللي نشوفها أنه القاضي هو عملة نادرة وعملة صعبة. والآن حاليا للأسف أنه نشغل القاضي بأعمال إدارية أكثر من تفريغ العمل القضائي البحث والأساسي. فلذلك في مبادرة كبيرة أساسية اسمها مبادرة الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم، ستهتم بهذا الجانب بشكل كبير، وهي تهتم بالجانب الإجرائي، تطوير الإجراءات وتطوير هيكل المحاكم وإجراءاتها. ويأتي بعدها أو كنتيجة لها مبادرة اسمها مبادرة ضخمة أخرى اسمها نظام إدارة القضايا المتكامل، وأركز على كلمة المتكامل لأن هي متعلقة بموضوع الربط مع الجهات اللي ذكرنا نقطة الضعف السابقة،
اللي الخبراء وغيرهم،
الخبراء، المحاكم، آسف إن المحاكم نعم داخليا، نعم. الربط الداخلي والربط الخارجي مع الجهات الحكومية الأخرى وجهات القطاع الخاص.
هذه كلها بدأت؟
هذه كلها بدأت
قائمة،
قائمة
وتعمل.
نعم، الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم تقريبا نحن في المراحل النهائية مثلا في وضع التصورات المستقبلية لمحاكم الأحوال الشخصية.
وش أثرها على وقت القاضي؟ هل قستوا أثر
طبعًا
وقت القاضي
طبعًا
قبل وبعد؟
إيه طبعًا، فيه تصورات مستقبلية لسه الآن سوف تنعكس في نظام إدارة القضايا الذي لسه لم ينتهي، لكنه كل ما ينتهي جزء منه نستطيع أن نطوره ونطلقه في الأنظمة الموجودة الحالية. يعني كمثال الضبط الإلكتروني هو من نتائج هذه الأعمال. كما ذكرنا الربط مع قضاء الاستئناف، كذلك الصك الإلكتروني، تحويل الصك الإلكتروني، رقمنة الجلسات ولو أنها في إلى آخره، مجموعة من الأعمال، حتى التطوير الهندسي في شكل المحكمة، هوية المحكمة. نريد أنك مجرد ما تدخل المحكمة تعرف أنك في محكمة.
نعم.
مثل ما أنت تدخل البنك تعرف أنك هذا البنك الفلاني. نعم. لأني دخلت في البنك.
نعم.
هذا إن شاء الله سيكون تصورنا للمحاكم في فترة لاحقة. في جانب اللي هو يساهم في الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم، اللي هو تفعيل منظومة المصالحة، وهذا لأنه مرتبط بمؤشر استراتيجي رأيت أنه لابد أني أذكر.
إيه اللي هو
إيه. فتفعيل منظومة المصالحة جانب ضخم وكبير، وفيه أعمال كثيرة تقوم فيها الوزارة.
نعم.
يعني في من جانب تفعيل مركز المصالحة الموجود داخل الوزارة، مكاتب الصلح الموجودة داخل المحاكم، وتفعيل التعاون مع القطاع الثالث في جميع أنحاء المملكة والقطاع الخاص.
أنا عندي هنا أبو عمار نسبة تسوية القضايا بالصلح من مجمل القضايا التي يمكن إحالتها للصلح، خط الأساس 9% في 2017، الهدف في 2020 25%.
صحيح.
اليوم 2019 كم؟
على ما أعتقد إحنا في، والله إني نسيت، لكن أتوقع إن إحنا في 9%. طبعا المستهدف هذا عدل والأساس الآن هو 9%. نعم.
يعني ما تغيرنا.
أنا ربما أراجع خط الأساس هذا، لكنه خط الأساس هذا موجود في 2017
خط الأساس.
إيه ربما هو صار فيه، يعني صار فيه عدة مراجعات على مثل هذه الأرقام، لكنه حاليا وصلنا ونعتبر إحنا في النطاق الأخضر في هذا المؤشر الحمد لله في الربع الأخير، لأننا حققنا 9% اللي هي كانت مستهدفة على ما أذكر، إذا ما كنت يعني واهم الرقم ليس لدي حاليا. طبعا في ثلاث مؤشرات
هذه موضوع
هذا هو زي ما ذكرت، احنا نشتغل دائما على كل مبادره على مسارين. مسار استراتيجي نتكلم فيه على وش افضل الممارسات، وش افضل التوجهات، وهذاك يغطي مسارات كثيره، مسار تاهيل المصلحين، الترخيص لاعمال الصلح، مسارات تطوير اجراءات المصالحه وقواعد المصالحه، مسار تطوير مركز المصالحه، يعني مسارات اساسيه كثيره، ومسار حتى يعني رفع مستوى مهنه المصالحه والمصادر. هذه مسار طويل، بس هل بصبر الى ان أطلق ذلك المسار الاستراتيجي وأنتهي منه، ولا لا لابد الآن أشتغل؟ فالآن يعني في تفعيل أعمال مكاتب الصلح الموجودة في المحاكم، في تدريب للمصلحين، جمعنا مجموعة من موظفي الوزارة المتميزين موجودين في المحاكم في مكاتب الصلح، وعقدنا لهم مجموعة من الدورات التدريبية على أيدي متخصصين من 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 جميع من بعض دول العالم، متخصصين في الوساطة والمصالحة، ودربناهم على، وحتى تدريب عملي على القيام بأعمال الوساطة، وهذا أثر ورفع. يعني كانت هذه المؤشرات من ضمن المبادرات اللي في المؤشر الأحمر.
نعم.
لكن صار في متابعات للمحاكم، في متابعة يعني مباشرة في المؤشرات ترسل لمحاكم الحوشة، وفي تكريم للمحاكم المتميزة التي تحقق أفضل أداء من ناحية مؤشر في مؤشر لنسبة إحالة القضايا القابلة للإحالة للصلح. كان فيه بعض المحاكم لا تحيل للصلح إطلاقا، أو تحيل نسبة بسيطة جدا مما يجب أن إحالته للصلح، لأنه في قضايا لا يصلح إحالة للصلح. وفيه كذلك نسبة الصلح الذي يعني يحدث في 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 مكتب الصلح وغيره. كذلك فعلنا جانب اللي هو التعاون مع القطاع الثالث. في الرياض مثلا وقعنا مع احدى الجهات أضافت لنا عشرة مكاتب مصالحة نستطيع نحيلها. الآن محكمة العفو الشخصية في الرياض تحيل لمكتب الصلح اللي موجود في المحكمة اللي هم موظفين المحكمة، وكذلك مكاتب صلح موجودة من قطاع ثلاث داخل المحكمة، وهم يحيلون كذلك لخارج المحكمة. العشرة مكاتب موجودة منتشرة في الرياض، فقد لا تحتاج أنك تجي وتضرب مشوار للمحكمة، اذهب لمكتب الصلح أول. وفي مجموعة من الجوانب التي يعني نشتغل فيها في هذا الجانب.
جميل جميل جدا، الله يقويكم. أنا
متأكد وطبعا باقي كلام كثير ومبادرات أخرى،
أنه يعني عملكم أكبر مما ذكر، ولكننا سنكتفي بما ذكر عشان عامل الوقت، ونختم هالمحور وننتقل لمحورنا الثالث واللي هو دروس تحول. حياك الله أبو عمار. احنا ذكرنا بعض التحديات في المحور السابق، بس انا يهم الان ما هي بتحديات الجهاز، ابغى تحدي واحد ممكن نذكره ونشير له للعاملين في الجهاز، العاملين في مكتب تحقيق رؤية. يعني اليوم اللي يستمعون للبودكاست قد يكون منهم فرق عمل في مكاتب تحقيق رؤية، او اشخاص على وشك انهم ينضمون لهالجهات. ودي لو تذكر لي مثال لأحد التحديات أو الدروس المهمة اللي خرجت بها بعد 3 سنوات تجربة ثرية في أحد أنضج مكاتب تحقيق الرؤية اللي هو مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل.
والله يعني ما أخفيك التحديات كثيرة. من أهم التحديات أنك تلاحظ أنه من أهم مسؤوليات أي مكتب تحقيق رؤية اللي هو ذكرتها أنت في بداية اللقاء، إدارة التغيير. وإشراك منسوبي الوزارة في التغيير، والتأكد من وجود الوعي والمشاركة الموجودة. هذا بكل صراحة أثبت بالنسبة لنا أنه تحدي ليس بالتحدي اليسير والسهل، وأنه يحتاج إلى بذل كثير، يحتاج إلى تواصل، يحتاج إلى نزول للميدان، إلى اتصال، إلى إدارات متخصصة. أحيانا تهمل هذا الجانب في بعض الإطلاقات، ويؤدي ذلك إلى إشكاليات أخرى غير يعني غير مرغوبة وغير مناسبة. أحيانا مثلا لم تتم مثلا توعية بمشروع جديد بشكل صحيح وسليم، فتجد أنه فيه
مقاومة،
لا أسميها مقاومة، لكن أغلب ما لها وأقرب ما لها اللي هو عدم الوعي بطبيعة وش المشروع اللي موجود هذا وكيف أتعامل معه. الوكالة الإلكترونية من أنجح المشاريع، وأيضا تعتبر متميزة في إدارة التغيير، مع ذلك واجهت أنه بعض كتابات العدل، بعض كتاب العدل لم يفهم بالضبط وش المطلوب، وسببت إشكال لهم وش الاحتياج اللي مطلوب. هذا يحتاج يعني إلى تواصل. من التحديات اللي يعني دائما تواجهها مكاتب تحقيق الرؤية اللي هي أعمال الأعمال التعاقدية وإدارتها بشكل صحيح وسليم وسريع، ما يؤدي إلى تعطيل المبادرات، والتأكد من أنها فعلا تصب في المشاريع الصحيحة وتنفذ بشكل صحيح. تحدي الكفاءات والموارد البشرية، كان تحدي صعب جدا، البحث عن الكفاءات المناسبة، إخراج أفضل ما لدى موظفي الوزارة والبحث عنهم. حنا في مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة أعلننا داخليا لموظفي الوزارة، والحمد لله لدينا جزء من فريق مكتب تحقيق الرؤية لا بأس به، متميز من كفاءات الوزارة، واللي نعتقد أنه ما زالت يعني مليئة بالكفاءات المتميزة اللي يحتاجون إلى تفعيل، ويحتاجون إلى إخراج يعني أفضل ما لديهم وإشراكهم في أعمال الوزارة في التحول الوطني.
خلنا نأخذهم أبو عمار هالثلاثة، وناخذ وش أهم درس أنت اليوم طلعت فيه بعد التحديات الثلاثة هذه، اللي هو تحدي التوعية بالتغيير، وش الدرس اللي طلعت فيه اللي ممكن تهديه لشخص اليوم مقبل على أنه يعمل في مكتب تحقيق رؤية جديد، وتحدي التعاقد والإجراءات حقت التعاقد، وتحدي الموارد البشرية.
طيب بالنسبة لتحدي التغيير، أنه يعني لابد أنه يعني يكون له مسار خاص في أي مشروع. ولابد أنه يعطى له الاهتمام الكافي، ولابد أنك تتأكد أنه في أكبر قدر من الإشراك للناس المستهدفين بالتغيير أو متأثرين بالتغيير أو اللي حول التغيير، سواء باستخدام يعني مختلف الوسائل.
المهم لازم تشركهم،
لازم تشركهم، لابد أنهم يدخلون ويشاركون. يعني إحنا وجدنا أنه أحيانا في بعض الملتقيات اللي تجمع مثلا رؤساء المحاكم أو بعض ورش العمل اللي تجمع بعض الموظفين أو إلى آخره، أنك بدل ما أنه كان ربما يعني ينظر إلى مكاتب تحقيق الرؤية إلى أنها مكاتب جاية متطفلة لا تفهم في العمل وتريد أن تطور وأنه أهملوا الناس الأشخاص الخبراء اللي هم أهل المجال وأهل الاختصاص، لكن لما رأى أنه هو اللي أشرك وهو اللي اختار وهو اللي صاغ وهو اللي ساهم، صار عنده تفاعل وتبني، فوجدنا أنه عنده تطبيق وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع لديه في جهته، كان داعم ومساعد، وهذا ربما أنه كان موجود حتى بدون الورشة، كان هي ساهمت في إذابة أي إشكاليات أو أي عدم توائم وعدم يعني تنسيق مع هذه الأفراد. فهذا بالنسبة لجانب مسار التغيير. مسار إدارة التغيير أحس أنه من أهم الجوانب اللي بيساعدك على فعلا عمل المشاريع حتى الصحيحة والخروج حتى بأشكال التطوير الصحيح.
يا سلام.
يعني أحيانا يجي يفيدك بمعلومة تختصر عليك وقت كبير جدا.
نعم.
كنا في الأسبوع الماضي في لقاء مع رؤساء المحاكم الجزائية في مدينة القريات، التقى بهم مع الوزير، وجلسنا حنا قبلها بورشة عمل مع رؤساء المحاكم، نعرض لهم كل ما لدينا. عرضت لهم عرض شبيبي هذا العرض، وعرض لهم مجموعة من الأخوان عروض تفصيلية لمجموعة من المبادرات والمشاريع والاستماع لآرائهم. أخذنا تغذية هائلة، يعني كنا جامعين رؤوس المحاكم الجزائية وأكبر الخبرات الموجودة في المحاكم الجزائية في جميع أنحاء المملكة.
سمعوا منكم وسمعتوا منهم، الكل صار يعمل لهدف واحد.
بالضبط، وصار أفادونا بإفادات يعني نقلات كبيرة. واحد منهم طلع بملاحظة جميلة جدا، قال أنتم الحين سويتوا قيم للمستفيدين الخارجيين.
نعم.
زين، ليش ما يصير في قيم للمستفيد الداخلي يا أخي؟
يا سلام،
انا رفعت انتداب وتاخر علي. انا
خلنا قيم موظف
الاشكاليه. انا بالضبط، انا عندنا طبعا نظام اسمه نظام داعم للاشكاليات التقنيه، يقول رفعت في نظام داعم وقدمتوا لي خدمه، ابغى يعني ابدي رايي بهذه الخدمه.
يا سلام،
هذه مباشره حولناها الى اكشن. خلاص يعني ننفذها وننقلها وغيره، يعني يعطونك احيانا لمحات
طيب وتحدي التعاقدات والاجراءات
يعني هذا يعني تحدي كبير ومستمر. طبعا ساعدنا فيه الحمد لله استثناءات التحول الوطني، ساعدت بشكل كبير جدا في تخفيفه، لكن احيانا وجود يعني ضعف اقبال من بعض الشركات المشاريع، احيانا ابتعاد العروض المقدمة عن التكاليف التقديرية المقدرة للمشاريع، ففي مجموعة من التحديات اللي تخشى أنها تؤخرك في التنفيذ. يعني اضطرينا في كذا مبادرة من المبادرات إلى إعادة الطرح.
بس وش الدرس المستفاد؟ وش الإجراء اللي ساعدكم في تجاوز؟
استثمر يا مسؤول مكتب تحقيق الرؤية،
أيوة،
بكل ما تستطيع بالكفاءات في هذا المجال، لا تبخل عليه للأسف. يعني المفروض أن نقول أنه
أضبط
وركز وركز في المبادرات. لا، هذا زي ما نقول وسيلة من أهم وسائلك للنجاح، من أهم الوسائل التي تعينك لتحقيق مبادراتك. استثمر في الكفاءات أو في الإجراءات أو في الأنظمة اللي بتساعدك على تنفيذ أعمال المشتريات بشكل إنسياء.
لو في إجراء يتعبك أو يعرقلك، استثمر مجهود في
تطويره
إلى
آخره للتأكد من عدم مشكلة. يعني أحياناً تحدث أخطاء وتحدث إشكاليات تؤدي إلى إعادة طرح ولا إلى إلغاء منافسات أو إلغاء ترسي، هذه كلها تعطلك.
نعم.
والوقت ثمين جدا طبعا. والمستهدفات والناس تنتظر الناس. صحيح. يعني لا لا لا.
طيب.
لا ترحم.
والتحدي الأخير هو الموارد البشرية، كيف قاعدين
جتنا عمر. يعني كان أول ما بدأنا جانا نصيحة من أحد الأخوان، قال في مرحلة بناء خصص 80% من وقتك للمقابلات.
80%.
يعني كان يعني واو. يعني كلمة كبيرة جدا، لكنها أثبتت أنها واقعية وصحيحة. 80% منها للتأكد أنك ستحضر الفريق الصحيح والمتمكن القادر على تنفيذ المبادرات بشكل صحيح وتحقيقها بشكل صحيح، لأن هؤلاء هم الذين سيريحونك وهم اللي بيديرون العمل بشكل سليم. فأني أثبتت هذه المقولة أنها مقولة يعني أساسية وذهبية ومحورية في العمل.
جميل جدا، والله دروس مهمة وثمينة وتعكس تجربة عميقة مريتوا فيها، عسى الله يقويكم. نختم هالمحور وناخذ فاصل قصير وننتقل محورنا الأخير.
السلام عليكم أستاذ عمر، أول شيء يعطيك العافية على بودكاست الجميل اللي تقدمه، وعندي سؤال ضيفك الكريم سعادة مهندس ياسر السديس. في وزارة العدل من المعروف أن التقاضي يتم من خلال عقود ما بين طرفين أو أكثر، ويتم المصادقة عليها إما من خلال توقيع أو من خلال بصمة أو من خلال ختم أو من خلال شهود. فبالتالي اطلاع القاضي على العقد هذا يقدر يصدر أحكامه بكل يسر وسهولة. الآن الأمر اختلف قليلا بحكم دعم وزارة التجارة والصناعة للتجارة الإلكترونية والجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي في دعم شركات التقنيات المالية. أصبحت العمليات كلها إلكترونية، فبالتالي من الصعوبة تقديم الخدمات على نطاق جغرافي كبير. يصعب إلزام الأشخاص بالحضور إلى مدن أو مناطق جغرافية معينة لخلنا نقول عملية المصادقة على عقد أو توقيع. الآن في شركات حكومية تقوم بالعملية هذه من خلال مزودين خدمة مثل شركة علم وشركة تحكم، واللي هي شركات تعتبر حكومية ونسبة الثقة فيها عالية جدا. لو تمت عملية ما بين بائع ومشتري وتم فيها عملية التحقق as a verification وأيضا عملية المصادقة كauthentication، هل الأمر هذا يعتد به أمام القضاء وأمام القضاة ولا لا، مع خلنا نقول إبعاد نسبة الإهمال اللي قد تحدث؟ فهل هذا بالنسبة لوزارة العدل مقبول؟ وإذا مو مقبول، وش الأدوات الإلكترونية اللي قد يتم فيها عملية الأوثنتيكيشن والفيريفيكيشن وبالتالي تقبل من قبل وزارة العدل إلى أن يتم الانتهاء من عملية التوقيع الإلكتروني المشروع اللي ما بعد طلع للنور إلى الآن؟ ويعطيك العافية أستاذ عمر وما قصرت.
هذا حبيبنا يزيد الطويل، رئيس تنفيذي شركة رقمنة ورئيس لجنة التجارة الإلكترونية في غرفة الرياض. حبدأ فيه محور الأسئلة، وعندنا ما شاء الله مجموعة طيبة من الأسئلة، فبطلب طيب منك أن تكون على ستايل سناب شات. الجواب 10 ثواني. طيب. قدر المستطاع
نحاول.
فهذا سؤالنا الأول.
السؤال الأول طبعا هذا يحتاج شخص مختص قانوني، لكن احنا اعتمدنا على نظام الأيام في اللي هو النفاذ الموحد المقدم من مركز المعلومات الوطني عن طريق شركة تحكم التقنية أو عن طريق مركز المعلومات الوطني مباشرة. وهو فعلا صدرت الأنظمة التي تعتبره أنه توقيع إلكتروني كامل الأركان يعتد به. ولكن مرة أخرى أنا لست مختص قانوني، وأعتقد أنه مثل هذا السؤال مفروض أنه يعني يوجه إلى شخص مختص قانوني.
جميل. السؤال تردد من بعض الأخوات بخصوص وش مشاركة المرأة في وزارة العدل وفي مكتب تحقيق رؤية بشكل عام، هل قاعدين تمكنون المرأة في هالمجال ولا لا؟
طبعا فيه عمل كبير في توظيف المرأة في وزارة العدل. في تمت مقابلات في الفترة الماضية عن طريق نظام جدارة، وفي يعني تمت مقابلات لباحثات في الموارد البشرية في الوظائف التقنية وإلى آخره. حاليا يوجد إدارة نسائية في وزارة العدل كوزارة، وفي قسم في التقنية كامل.
هذه إدارة حديثة ولا من زمان موجودة؟
لا، من فترة ليست قديمة. وفيه أعمال نسائية كثيرة، كذلك في المحاكم فيه دعم من المرأة وأعمال تقوم فيها المرأة لدعم الأطراف القضايا من الأخوات. فيعني فيه مشاركة كبيرة جدا للمرأة في الوزارة.
ممتاز، فما في أي شيء يعيق.
وكذلك في نمو كبير في التوظيف في المرأة في الفترة القادمة.
جميل. سؤال هنا، لماذا أغلب الدورات تكون مقدمة لكتاب العدل ومن في حكمهم، أما كتاب الضبط فليس لهم نصيب؟ وراكم زعيم على كتاب الضبط.
لا طبعا ما حنا بزعيم على أحد، لكن مركز التدريب العدلي لديه 4 مسارات رئيسية حاليا في التدريب: برنامج للقضاة، برنامج لملازمي القضاة، برنامج لأعوان القضاة، وفي برنامج لكتاب العدل، وفي برامج أخرى كثيرة. في برنامج طبعا خاص بالمحامين، وبرنامج سيطلق قريبا للموثقين، وغيرها من البرامج.
كتاب الضبط وين يجون في
في أعوان القضاة، يعتبر من ضمن أعوان القضاة. وتقوم لهم يعني برامج متعددة. حاليا نحن يعني في خضم أعمال تطوير أعمال مركز التدريب العدلي، بدأنا فيها حديثا. في مبادرات يعني لسه ما اعتمدت، مبادرتين أساسيتين، واحدة اسمها تطوير الكفايات العدلية، لكنها تختص بتطوير كافة الكفايات العدلية اللازمة المختصة، ونحن يهمنا بكل صراحة تطوير جميع من سبيل الوزارة، والتأكد من امتلاكهم للمهارات اللازمة لتطويرهم واستمرارهم، ودعمهم لجميع أعمال الوزارة التي بتساعدنا في ضمان التطوير واستمرارية التطوير.
جميل. متى تستطيع الخدمات الإلكترونية أن تغنينا بنسبة 95% من الحضور لكتابات العدل؟
هذا طموح، وله يعني أحيانا إن شاء الله يعني في إمكانيات ممكن يعني تسمح بتحقيق يعني جزء كبير منه. والوزارة كما ذكرت مثلا في الوكالات كمثال، بدأنا مثلا بتنفيذ الوكالات منخفضة المخاطر أنها تكون عن طريق بدون حضور إطلاقا لكتابات العدل. إذا لم تكن إلكترونية فقد لا تحتاج أنك تذهب كتابة العدل، بالاستعانة بالموثقين
مثلاً. واحد حتى الإفراغ وصل لمرحلة
الآن عدد الخدمات الموجودة لدى الموثق تقريبا فوق تقريبا على ما أعتقد بين 5 أو 6 خدمات متوفرة عنده، من ناحية وكالة وفسخ وكالة، إفراغ عقاري، رهون، وإقرارات مالية، وغيرها من الخدمات.
جميل.
فهذا بتستطيع أنك من خلال تطبيق الموثق أنك تطلب موثق ويحضر لك في أي مكان أنت شئت. في كتابات العدل المتنقلة، وهي خاصة بكبار السن والمرضى وجنودنا في الحد الجنوبي، كذلك خدمناهم من خلال كتابات العدل المتنقلة، بحيث أنه يعني يقدم لجميع خدمات كتابة العدل موجودة في مكانه. نحن نحاول نطور كذلك الآن أجهزة خدمة ذاتية، بحيث أنك تتوزع في أماكن كثيرة خاصة في الأماكن الأساسية
والمطارات
وإلى آخره، بحيث أنها تكون للأشياء عالية المخاطر يكون مثلا فيها رابط بالفيديو عن طريق البصمة وإلى آخره. لأنه أحيانا ودك تسهل بالخدمة، لكن أحيانا
لازم تراعي النواحي الأمنية
بالضبط، الجوانب الضوابط، وأحيانا تحتاج تأكد من الأهلية بالضبط.
وهذه ما تتوقعونها؟
في بعضها زي ما ذكرنا أنه أطلق ودائما
أقصد آخر واحدة ذي المكاين
أجهزة الخدمة الذاتية تأخذ لها وقتها.
طيب متى سيتم انتهاء مشكلة مباني المستأجرة؟
في إحدى المبادرات لوزارة العدل اسمها مبادرة تطوير الدور العدلية، كذلك هي إحدى المبادرات التي لم تعتمد بعد، وهي تعتمد على موديل البي أم تي أو البي أو تي اللي اعتمدتها وزارة التعليم وزارة الصحة، وكانت الوزارة
بناء تشغيل نقل
بالضبط
أو انتقال
بالضبط. فنتمنى أنه يعني تعتمد قريبا، وبناء عليه سننطلق. عندنا 300 مبنى تقريبا مستأجر، وعندنا فيها تحديات كثيرة، لذلك احنا نطرح موضوع انه تكون من خلال هذه المبادرة تبنى على الأراضي التابعة للوزارة بالمواصفات للوزارة، وتؤول ملكيتها للوزارة بعد ما تستأجرها فترة معينة 20 سنة ومغيرها، فيكون المستثمر من القطاع الخاص مبسوط، الوزارة مبسوطة، والمستفيد مبسوط، الجميع يعني يستفيد من مثل هذه الخدمة. وأثبتت التجارب العالمية كذلك نجاح مثل هذا الموديل بشكل كبير جدا.
هل نظام ناجز يطبق في كل محاكم المملكة؟
نعم
الآن طبق في كل محاكم المملكة.
نعم طبعا، ولا يعتبر هو الطموح.
ما شاء الله.
الطموح هو نظام إدارة القضايا متكامل
اللي سولفنا عنه
اللي ما سولفنا
يعني عرفنا بتعريف سريع. متى نرى حلولا لتأخير الجلسات والاعتذار عنها عن طريق التقنية؟
تأخير الجلسات طبعا احنا عندنا زي ما ذكرنا مبادرة الإسناد والتنظيم الإداري في المحاكم، إذا كان يقصد إنه كثرة الجلسات وتأخير وطول مدة نظر القضايا.
أظن أذكر إنه أحيانًا توصل وتجلس وبعدين تلقى الجلسة ولا.
إيه نعم. إحنا الآن مثلًا فعلنا الإشعار العدلي. زين. الآن مثلًا لو القاضي مرض أو إنه أخذ إجازة أو إلى آخره وتعجلت الجلسة يبلغ مباشرة الأطراف تجيهم رسالة إنه. بحيث انه ما يحتاج انه يحضر.
هذا الان فعال.
هذا فعال اشعار عدلي اسمه، رساله جوال هذه فعلت قرابه اقل من سنه او الى اخره.
ممتاز.
ف وما زالت تفعل على مجموعه من الخدمات شيئا فشيئا، من ضمنها الذي اثار ضجه ربما صحفيه غريبه قبل فتره لما ذكرنا انه الاشعار ب ب ب بالطلاق. زين. ففهمت على اساس انه الاشعار باشعار المراه المتزوجه بان زوجها تزوج عليها، وكان فهم خاطئ. زين. فلا، كانت المقصود انه اشعارها، حتى تغطيتها من الاعلام الغربي ما كانت تغطيه ايجابيه للاسف. وهذا واحده من الجوانب اللي كنا نواجهها ولازم ننتبه لها، انه في حساسيه في طريقه تغطيه وصياغه الاخبار خاصه من الاعلام الغربي حتى تكون مفهومه. ففهمت انه في السعودية الشخص يطلق برسالة جوال.
نعم.
زين. وهذا يعني تغطية سلبية.
صحيح.
جدا. يعني المقصود فيها إنه لا، الطلاق تم.
نعم.
لكن إنهاء إجراءات الطلاق وإلى آخره.
جميل.
فيعني هذه ساهمت في حل مجموعة من الإشكاليات. كذلك يعني نحاول إنه نقلل الجلسات.
نعم.
يعني الآن والله الحمد تحققت أرقام بفضل الله ثم فضل يعني أعمال متميزة من الأخوان القضاة، من عمل متميز في شيء اسمه صحيفة الدعوة المركزية، اللي هو قلصنا أسباب تعطيل القضايا وكثرة الجلسات. يعني كانت الجلسة الأولى والثانية حين تضيع في وكالات غير سلطة مثلا. نعم. أو في إشكاليات أو أوراق ناقصة أو إلى آخره، قلنا هذا عمل ليس عمل قضائي.
نعم.
تعال سوه قبل إلكتروني، ارفع جميع الوثائق، ارفع كل شيء.
حياك.
اكتملت تحل. وهذا جزء من كلمة الإسناد.
نعم.
قلنا الإسناد واحدة من الأشياء الأساسية والبديهية له،
وجه وقت القاضي للتقاضي بدلا من إضاعته.
بالضبط.
في
وأكثر من ذلك. نعم. نطمح إلى دعمه في البحث القضائي.
أنه
تجي قد يكون الباحث القضائي باحث لو مجهز لحتى الأحكام، بحيث أنه فقط يقرأ ويرجع. النظام الإدارة القضايا المتكامل يصل إلى أكثر من ذلك، يتكلم على الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence وما إليه، وكيف أننا نستطيع أنه بمستويات معينة، وهم يتحدثون في بعض دول العالم أنه في القضايا Small Claims، القضايا الصغيرة، أنه ما يحتاج حتى قاضي.
نعم.
القضية هذه معروفة وشكلها معروف، مباشرة الحكم يصدر بدون أي تدخل.
يا سلام. هل عندكم متسوق خفي؟
نعم،
في متسوق خفي.
نطلق متسوقين خفيين كل فترة، أحيانا عن طريق الشركات الاستشارية، أحيانا عن طريقنا نحن، ونقوم ب يعني نعم نتأكد من تنفيذ العملية بشكل صحيح.
هذا خبر طيب.
ومركز أداء الذي قابلته عندهم متسوقين خفيين.
صحيح.
إيه، فيعني إحنا يعني حتى لو قصرنا في هذا الجانب
فهم مقصرين كذا عليهم. وش خططكم لتطوير موظفي الوزارة؟ هل هذا أصلا من نطاق عمل المكتب؟
مبادرتي تطوير الكفايات العدلية، وفي مبادرة أخرى طبعاً خارجية، لكن في محفظة داخل مكتب تحقيق الرؤية اسمها محفظة تطوير الموارد البشرية. زين. ولسه هذه منشأة جديدة، وستكون تقوم بتطوير أعمال الإدارة العامة للموارد البشرية الموجودة في الوزارة. وقطعاً لا يمكن أن تنجح في عمل تحولي دون النظر كما ذكرنا للمحاور الثلاثة كلها. إذا نظرت إلى محور الأتمتة فقط، وهي التقنية وهي أداة من الأدوات، دون النظر للإجراءات ستفشل.
نعم.
لو نظرت للإجراءات دون النظر للموارد البشرية ستفشل. لو نظرت للموارد البشرية دون تطوير التقنية ستفشل. فهي ثلاثة عوامل رئيسية: موارد بشرية، تقنية أو أدوات، وإجراءات. فلا بد أن يكون تطويرك يشمل هذه المحاور الثلاثة كلها.
هل هناك خطط للقضايا المتعثرة؟ هذا الشخص يعني لما سألني قاعد يقول أنا لي قضية عمرها 45 سنة.
نعم. لا، في مجموعة من الأعمال اللي تتم في الوزارة، طبعا في جزء منها من مسؤوليات مجلس القضاء، أو هذا طبعا هو الدور الأساسي للتفتيش القضائي، لكن في مجموعة من الأعمال والمبادرات التي الموجودة اللي بتساعد على حل مثل هذه الشكل. يعني كمثال المركز الإسناد والتصفية الذي صدر القرار بالموافقة على إنشائه قبل تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع، هذا مركز سيتولى أعمال التركات الضخمة مثلا التي متعطلة من سنوات طويلة جدا. الإشكال ترى ليس أحيانا في إشكاليات يذكرونها بعض المستفيدين، يقول الإشكالية أحيانا في تغير القضاة اللي ماسك القضية، أحيانا إشكالية في تشعب القضايا، أحيانا إشكالية في تعدد الجهات المعنية بالقضية، مشاكل كثيرة. والمشكلة أحيانا أن القاضي يعني عليه عبء هائل في الفصل في مثل هذا الموضوع، ويحتاج إلى دعم من تخصصات كثيرة مختلفة. زين، فلذلك أنشأ مركز الأسناد والتصفية اللي سيقوم بدعمه في القضايا الضخمة هذه، يأتي لها يأخذها بكاملها بعجرها وبجرها
ويفصها
له ويجهزها ويرتبها وينجزها مع جميع الجهات القطاع الخاص المعنية، ثم يسلمها باردة ومقشرة وجاهزة للقاضي بحيث أنه
ينظرها ويحكم فيها. يا سلام. سؤالي قبل الأخير، هذا السائل يقول أنا طالب مبتعث في أمريكا، وإذا أردت أن أوكل أحد سواء أخي أو صديقي لإنهاء بعض الإجراءات في السعودية، موقع وزارة العدل ناجز لا يعمل من خارج السعودية، فأضطر أن يعطي الباسورد لأحد في السعودية، هل هذه مشكلة موجودة وش الحل لها؟
والله أنا كشخص نفذت وكالة من خارج السعودية، فقد تكون إشكالية تقنية مؤقتة في فترة من الفترات، قد يكون أحيانا في هجوم إلكتروني معين فيؤدي أحيانا إلى تقليص الوصول أو إلى آخره لفترة فقط،
لكن النظام يتيح لأي شخص من أي نقطة في الأرض.
نعم، وهذا المفروض، وهذا اللي تم.
إذا كانت من الوكالات
السداد الإلكتروني تنفيذ الأحكام كمثال، يعني حصل عندنا أحيانا أنه طالب التنفيذ في دولة والمنفذ ضده في دولة أخرى والتنفيذ يتم في السعودية.
نعم،
فهذا يعني إنجاز خيال كنت تعتبره في فترة من الفترات. قد تكون المشكلة موجودة. كذلك نعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الخارجية على إتاحة بعض الإمكانيات للقناصل الموجودين في السفارات أو في القنصليات، أنه نعطيهم صلاحيات كتابة العدل أو صلاحيات الموثق، بحيث أنه ينفذ أعمال الوكالات على الأقل تقدير تيسير الأعمال وغيره.
جميل. سؤالي الأخير أبو عمار، يعني بما أنه إحنا يعني ضغطنا في الوقت ما شاء الله، لو في إنجاز، هذا سؤال أحد الأصدقاء المتابعين، لو في إنجاز ترى أنه لم يأخذ حقه من التغطية الإعلامية أو من الإشهار، فهذا هو الوقت أنك تتحدث عنه، وش هو؟
والله يعني أنا أشوف أنه الحمد لله في عندنا شغل إعلامي جيد في الوزارة.
نعم.
يعني ساهم في تغطية إنجازاتنا بشكل الحمد لله لا بأس به. ربما الإنجازات التي لم تنضج بعد زين، وأنا ما أخفيك سابقا كنت مشرف محافظة القضاء، فقد يكون عندي تحيز غير منصف للمحافظ الأخرى المتعلقة بالتوثيق والتنفيذ. فلذلك أشوف أنه في بعض التطويرات اللي خاصة مثلا بالضبط الإلكتروني، الأعمال الخاصة برقمنة الجلسات، والأعمال الخاصة بالربط مع قضاء الاستئناف، الأعمال الخاصة بإصحاف الدعوة المركزية، إذا جمعنا كل هذه المبادرات ترى غيرنا تجربة المستفيد بشكل كبير جدا. تخيل معي تجربة المستفيد قبل المشاريع التي سأذكرها الآن في صحيفة الدعوة المركزية، معناته أنه سيرفع كل وثائقه في الموقع، في فريق يتحقق من اكتمال أركان القضية، في إشعارات عدلية تجي على كل حركة على القضية، في بوابة يستطيع أنه يطلع فيها ويتواصل فيها، هذا نتكلم كل شيء موجود اليوم.
يا سلام.
زين، فيه ضبط إلكتروني ما في ضياع أوراق، ولا فيه معاملتك تبقى معك حتى، فيه قريبا سيكون صك إلكتروني، فيه ربط إلكتروني مع قضاء الاستئناف، فيه قريبا ستبدأ إن شاء الله بوابة الخبراء، منصة الخبراء وأعمال اللي هي فيها تواصل، فيه ربط كثير تم مع الجهات الحكومية وتطوير لها مستمر سهل أعمال كثير، فيه تبليغ إلكتروني. زين، تبليغ إلكتروني اكتسب نظامية والقاضي يستطيع يحكم حضوريا، فأنت تخيل التغير اللي صار في تجربة المستفيد فيه، ولا وتجيه رسالة جوال بعد كذا وش
مدى الإضاءة.
طبعا هذا لا يعني أننا وصلنا إلى طموح، أننا نعرف أنه في تحديات ونعرف في مشاكل ونعرف أن فيه أشياء مزعجة جدا، ونراقب القراءات. طبعا عندنا حاليا مشاريع متخصصة أو تعمل على إنشاء غرف عمليات لمراقبة مجموعة من المصادر المعلومات، نتكلم على قيم، نتكلم على وطني، عندنا علاقة مع مركز الملك عبد العزيز الحوار وطني، مركز رأي اللي يقيس رضا المستفيدين، هذه كلها مصادر المعلومات. عندنا كذلك رقم مركز اتصال موحد سينشا قريبا اللي هو 1950، وغيرها من مصادر المعلومات، كل هذه نراقبها ونحاول نصل فيها، وبينت لنا أشياء ما كانت باينة قبل. يعني أحيانا تكتشف يعني مثلا محكمة التنفيذ كنا نعتبرها من أفضل المحاكم من ناحية التطور التقني، لكن اكتشفنا عدم رضا كبير عنها. وش السبب؟ اكتشفنا أنه أحيانا مواقف، مشكلة مواقف سيارات غير موجودة زين. فلازم تحل مشكلة المبنى، لازم تحل مشكلة هذه. واكتشفنا أنه فيه مجال للتطوير لا يتوقف. محاكم التنفيذ قدامها مشوار طويل إن شاء الله، طموحنا فيها كبير جدا للوصول إلى تصورات كبيرة جدا في أعمال تطوير محاكم التنفيذ.
تجربة المتابعين لكم في الفترة الماضية تجعل توقعاتهم عالية بناء على اللي أنجزتوه في الفترة الماضية،
وهذا اللي أنا دائما أقوله أنه للشباب أنه رضا المستفيدين هو هدف متحرك.
نعم.
ما يرضي المستفيدين اليوم ما يرضيهم بكرة.
صحيح.
اللي يرضيهم بكرة ما يرضيهم. يعني أنا حطيت وكالة إلكترونية انبسط.
نعم.
بعدها بكم يوم يقول يا أخي ليش الحقول كثيرة؟
نعم.
زين أبغى تقلل الحقول. أبغى تزيد أنواع الوكالات.
صحيح.
وتلقى نسور رضا.
رحلة مستمرة وليست محطة.
نعم بلا شك.
وأنتم يعني إن شاء الله أهل لها. عساكم على القوة. شرفت جدا بك أبو عمار.
الشرف لي.
شكرا لوقتك ولإنجازاتكم.
شكرا لكم وأشكركم مرة أخرى على هذا الاستضافة، وبالتوفيق لكم لبرنامجكم الجميل.
يا رب يا كريم. لما أعلنت عن ضيفي في هذه الحلقة كانت أغلب الانطباعات عن وزارة العدل بشكل عام إيجابية، فكل التمنيات أن تواصل هذه الوزارة عملها الدؤوب في خدمة المواطنين وتحقيق هدفها بتحسين الخدمات العدلية.